الحق بابك مستجيرا ومعتذرا ومنتظرا رضاك. هكذا أخلاق المؤمنين أخلاق المؤمنين.
اللهم إنا نحمدك ونستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل عليه وآله وسلم تسليما. أما بعد، فإننا مع الدرس الثالث من كتاب التذكرة، تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم. وكنا ذكرنا في الدرس الماضي من آداب العالم في نفسه، ونواصل هذه الأنواع من الآداب، آداب العالم في نفسه، وهو الأدب الثالث أو النوع الثالث من الأدب، أن يتخلق بالزهد في الدنيا. وهذه الكلمة يعني كأنها إيه؟ فيصل قبل الشروع في هذا الطريق. فمن أراد الدنيا فليتنحى جانبا، فإن من أهم خصائص هذا الطريق أن يتخلق بالزهد في الدنيا، أن يتخلق صاحب هذا الطريق بالزهد في الدنيا. فما معنى الزهد؟ هذا هو المهم وهذا هو المقصود، لأن ليس معنى الزهد ألا يسلك هذا الطريق إلا الفقراء الذين لا يملكون مالا. أما من وسع الله عليه فليخير بين أمرين، إما أن يترك المال ويطلب العلم، أو يترك العلم ويظل في المال. هذا مفهوم خاطئ، هذا مفهوم خاطئ جدا. والمفهوم الصحيح، وهو يحتاج إلى فهم وهو الحق بإذن الله تعالى، أن معنى الزهد هو ألا يكون للدنيا قيمة في قلبك. فالدنيا لا تعدل عند الله جناح بعوضة، وهي موجودة، فهي موجودة والله خلقها وزينها، ثم هي لا تعدل عند الله جناح بعوضة. فكذلك لو كانت الدنيا عندك موجودة، المطلوب أنها لا تعدل في قلبك جناح بعوضة. فالزهد خلو القلب من التعلق بها والحرص عليها، وليس معناه خلو اليد. فقد يكون الفقير ليست الدنيا في يده، وقلبه مملوء بحبها والتعلق بها والحرص عليها وطلبها، ولكن الله تبارك وتعالى يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، هو مش طايل ولكنه ليس زاهد. والغني قد يكون عنده من جميع أصناف المال، بسط الله له من بركاته ورحمته وفضله ورزقه، ولكنه زاهد أنه يؤثر الآخرة على الدنيا، وسلطه الله تبارك وتعالى على هلكة المال في الخير، لا يبخل، ما من باب إلا وينفق فيه، يبتغي بذلك وجه الله تعالى، يسابق في الخيرات، يسارع في الخيرات. ولكن الأمر ليس دعوة. فمن الأغنياء من هو بهذه الصفة، أنه يؤثر الآخرة على الدنيا والدنيا ليست في قلبه. ومنهم من دينه المال، ومن الفقراء من هو حريص على الدنيا، ومنهم من هو زاهد فيها. إذن فالزهد ليس الغنى والفقر، وإنما الزهد حقيقته في القلب، غنى القلب بالله وخلوه من التعلق والحرص على الدنيا. الدنيا ليست لها قيمة في قلبه، هذا زاهد. الدنيا هي همه وهي شغله وهي أغلى شيء عنده، هذا هو الحريص. ولذلك تجد مثلا بعض أهل العلم قد بسط الله له في الرزق، فهل هناك تعارض؟ لأن هناك بعض يعني من في قلبه مرض ينظر إلى أهل العلم الذين وسع الله عليهم وبسط لهم، فيقول كيف هذا، كيف يأمر وينهى ويذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم وعنده كذا وكذا ويركب كذا وكذا. هذا إنسان المعترض، هذا لا يفهم، هذا قد دفعه الشيطان أو وإنما ليفهم أمرين. الأمر الأول، إنما الأعمال بالنيات، فالنية الخالصة لله في طلب العلم وتعليمه أن هذا العالم لم يطلب العلم للدنيا وإنما طلبه لله تعالى، فبارك الله في علمه، وهذا أمر واضح، ورفع الله قدره ونشر علمه ووضع له القبول، هذا من بركات الإخلاص. نحسبهم ولا نزكي على الله أحد، وإنما أمارات الإخلاص وبركات الإخلاص واضحة، فقد بسط الله تبارك وتعالى لهم ووضع لهم القبول ومكن لهم في قلوب العباد وحفظهم في علمهم فثبتهم على عقيدة أهل السنة، ونصرهم الله تبارك وتعالى، ووسع الله لهم وبسط عليهم من بركاته ورحمته وفضله ورزقه. ثم هم قد سلطهم الله عز وجل على إنفاق المال في وجوه الخير، فماذا يريد المعترض؟ أو أنه حسد، أو أنه جهل، أو أنه عدم فهم؟ فلا بد أن يفهم، ليس معنى الزهد خلو اليد، وإنما معنى الزهد خلو القلب من التعلق بالدنيا حتى وإن كانت في اليد. فيتخلق العالم بالزهد في الدنيا، هذا معنى. والمعنى الثاني أيضا أن المنشغل بطلب العلم لا ينشغل بالاستكثار من المال، فإن وسع الله تبارك وتعالى عليه فهذا قدر الله تبارك وتعالى، والله ذو الفضل العظيم. أما هو فإن شغله التحصيل والإخلاص والتعليم ونشر العلم، فيجمع بين طلب العلم والعمل بأن يجعل حظ العلم من وقته والطلب أكثر، فإذا تعارض فليؤثر طلب العلم حتى وإن آثره على إيه؟ على الكسب، واكتفى بما يكفي حاجته وحاجة أهله، فهذا أمر ضروري. هذا هو المقصود من الزهد، فإن زهده في الدنيا ورغبته في الآخرة قد حملاه على أن يخصص معظم وقته لطلب العلم، وأن يجعل للكسب ما يعني إيه ما يكفي للضرورات. هذا بالنسبة للأدب، أدب العالم في طلب العلم في نفسه. ومن الأدب أيضا، والنوع الرابع، أن ينزه علمه عن جعله سلما يتوصل به إلى الأغراض الدنيوية. يعني ما يصحش أبدا إن إنسان يتعلم علشان يألف كتاب علشان يكسب، هذا أمر قبيح. وكل القبح في النية، فإن التعلم خير وتأليف الكتاب خير ونشره خير إذا توفرت النية الصالحة، يتعلم ويؤلف وينشر لوجه الله تبارك وتعالى. ولكن الصدق والإخلاص، المراوغة والتلبيس والمخادعة، إنما يخدع العبد نفسه، كما ورد في الحديث الثلاثة: من خدع نفسه وقال لله، هذا إن خدع خدع نفسه، فإنما يتركه من العلم لا ينفعه إذا كان قد خدع نفسه، فينزه علمه عن جعله سلما يتوصل به إلى الأغراض الدنيوية، سواء كان جاه أو مال أو سمعة أو شهرة. وهذا يظهر في اختياره لأبواب العلم واختياره للكتاب الذي يريد أن يؤلفه وكذا وكذا. والله رقيب، والله بصير، والله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فلا بد من الحذر. قال الإمام الشافعي رضي الله عنه: وددت أن الخلق تعلموا هذا العلم على أن لا ينسب إلي حرف منه. يعني عكس واحد يشوف شيخ وبعدين يقول ليتني مكانه، لأنه يحسده على الشهرة. هذا الشافعي يقول: وددت أن الخلق تعلموا هذا العلم على أن لا ينسب إلي حرف منه. وكذلك ينزهه عن الطمع في رفق من الطلبة بمال أو خدمة أو غيرها. يعني الواحد بيدرس درس، فينزه نفسه عن الطمع في أن يخدمه فلان أو يصله فلان أو كذا. هذه المطامع تدل على دناءة النفس، فدناءة النفس تهين العلم. يبقى العلم سنوقف على المنبر يقول كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، كلام جميل قوي عزيز طيب قدره عالي، وبعدين يجي ما ينزل يكون طمعان في غدوة مثلا، ولا في هدية، ولا في شيء حقير. هذا من أحوال النفس الدنيئة، هذا يهين العلم، وهذا إنسان لا يشعر بقيمة ما عنده من العلم، وهذا إنسان غافل عن مراقبة الله تبارك وتعالى. وليس معنى هذا أنه إذا دعي إلى طعام يرفض. مثلا إننا ننبه على أصل أصيل أن مراقبة العبد لنفسه مراقبة النية، فهو الطمع، طمع النفس، الإجابة مبنية على طمع النفس، قبول الهدية مبنية على طمع استشراف، هذا هو المقصود بالدناءة. وإنما إذا تعفف ولم يستشرف وكان عالي الهمة لا يطلب إلا الآخرة، وما لبى إلا سنة، وما قبل الهدية إلا استنانا بالنبي صلى الله عليه وسلم، كل هذا نية، العمل واحد والنية تختلف. والتربية على إصلاح النية، مراقبة النية، لأنه هو المسكين اللي بيتلخبط هو بيدور مش على النية، يعني ممكن يسمع كلمتين فيحس إنها يتكشف، يعمل ايه؟ يجي واحد يقول له تفضل، يقول لا يرفض. ليه بيرفض؟ عايز يظهر بمظهر المخلص، فهو يقع يتعثر، لأنه يبحث عن المظاهر والقرائن. أبدا، المظاهر والقرائن ليس كل متخشع خاشع ولا كل ضاحك قاسي القلب. إن الصحابة كان منهم من يضحك حتى يستلقي على ظهره وقلبه مثل الجبل الراسي. يعني هذا الصحابي الجليل الذي كان من أهل الصفة وكان فقيرا وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم في مجموعة هو وصاحب له، وكان طعامه وعشاؤه هو والنبي صلى الله عليه وسلم وأخيه يعني قليل من اللبن. إذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم شرب وشربوا معه، أو إذا تأخر النبي صلى الله عليه وسلم كل واحد يشرب نصيبه ويترك للنبي صلى الله عليه وسلم نصيبه، فيحكي عن نفسه أنه لم يكتفي بنصيبه من اللبن ونظر إلى نصيب النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول جاءني الشيطان وقال النبي صلى الله عليه وسلم تكرمه الأنصار، فلعله قد إيه يعني تعشى عند أحد من الأنصار، فأنت يعني لا تجد من يستضيفك، فيعني لا بأس من أن تشرب نصيب النبي صلى الله عليه وسلم. فشرب نصيب النبي صلى الله عليه وسلم من اللبن، فبعد أن دخل اللبن في جوفه واستقر في معدته قال له الشيطان الذي قال له اشرب اللبن، قال له شربت نصيب محمد صلى الله عليه وسلم، ما أدراك أنه قد أكل أو شرب عند أحد، الآن يأتي فيدعو عليك فتهلك. فقال فأردت أن أنام فلا أستطيع أن أنام، أما صاحبي فقد نام لأنه ما عملش حاجة، أما هو فإنه لم ينم وظل يتقلب حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم، ولحظه جاء وهو جوعان بل وهو في غاية الجوع، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإناء فوجده خاليا فيش حاجة، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم وتوجه إلى القبلة وأخذ يدعو، فهو أنصت إلى الدعاء قال الآن يدعو عليك النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم أطعم من أطعمنا واسق، اللهم أطعم من أطعمني واسق من سقان. هذه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، يسأل الله حاجته. النبي صلى الله عليه وسلم جوعان وليس هناك لا طعام ولا شراب ولا لبن ولا خبز ولا غيره ولا في بيته صلى الله عليه وسلم، فقال اللهم أطعم من أطعمني واسق من سقاني. فقام هذا الصحابي الجليل وأخذ السكين وذهب إلى الشاة التي يحلبها لهي مصدر اللبن، قال يعني أفوز بدعوة النبي عليه الصلاة والسلام أذبحها وأصنع طعام للنبي عليه الصلاة والسلام، يعني حل خطير هيجعل على الشاة اللي بيحلبوها كل ليلة يشربوا ويتعشوا، هو يعني شرب اللبن ويذبح الشاة. والله لطيف بعباده، الله لطيف بعباده. فذهب ومشمر وعازم على انه يذبح الشاة، فذهب فوجد ضرعها حافلا باللبن، ربنا لطف، ممتلئ باللبن كأكثر ما يكون، ففرح وأخذ الإناء وحلب اللبن، ثم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ما هذا؟ قال اشرب، فشرب النبي صلى الله عليه وسلم حتى روي، وشرب هو حتى روي، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن قصته فضحك حتى استلقى على ظهره من الضحك، لأنه فهم أنه عارف هو عمل إيه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذا من هناتك، هذا أمر من أفعالك التي تفعلها. فقال: يا رسول الله، كان من أمري كذا وكذا وكذا. فقال: هل أيقظت صاحبك فحضر أو شهد معنا هذه البركة؟ أو كما قال. فهذه هذا الضحك وهذا الاستلقاء ليس معناه قسوة القلب، وإنما إن العبد طالما قلبه دائم المراقبة فإن نيته صالحة حتى في جميع أعماله. وإن الله تبارك وتعالى قد وهب لأهل العلم فهما، وهذا الفهم رزق. ولذلك من خالف الآداب قد يسلب الفهم. وقال سفيان بن عيينة: كنت قد أوتيت فهم القرآن، فلما قبلت السرة من أبي جعفر سلبت، فنسأل الله تعالى المسامحة. هذه نقطة مهمة جدا. احنا بنتكلم عن النية وأنه ينوي وجه الله، وأنه لا ينظر ولا يستشرف إلى ما عند الناس، وأن هذا الأمر يعني مرتبط بالنية. سفيان بن عيينة يقول عن نفسه: أوتيت فهم القرآن. هذا الفهم غير العلم الذي تتعلمه، هذا أمر زائد. فلما قبلت السرة يعني عطية الحاكم، جائزة الحاكم، وهو قبلها ولم يكن ذلك أولى له، فقد ردها غيره، قال: فسلبت الفهم. هذه النعمة، أي أنه شعر بذلك، بهذه العقوبة، وهذه توبة. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يكون يعلمنا بها، وأن من توبته أنه يظهر هذا الكلام توبة إلى الله تبارك وتعالى، وتعليما لمن يبلغه هذا الكلام، أنه يحافظ على نعمة الفهم والعلم بالإخلاص لله، لا يطلب به شيئا من الدنيا. نسأل الله أن يرزقنا الإخلاص في السر والعلن، والصدق في القول والعمل، وأن يصلح نياتنا وأن يصلح أعمالنا. آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.
حملت ذنبي وسرت على الطريق إلى حماك، ورحت أدق بابك مستجيرا ومعتذرا ومنتظرا رضاك. هكذا أخلاق المؤمنين.